السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير مطالع سورة المدثر. سورة المدثر مطالعها وكرر مطالعها نزلت بعد مطالع سورة العلق، ولا يصح إجمال القول بأن العلق أول ما نزل، ولا أن المدثر تلت العلق في النزول، إنما بعض آيات سورة العلق نزلت أول ما نزل إلى قوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ما وراء ذلك رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ليس من أوائل ما نزل، إنما نزلت بعد أن باشر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة زمنا، فلما باشرها زمنا نزلت عليه هذه الآيات. هذا شيء. وكذلك مطالع سورة المدثر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في شأن مطالع سورة المدثر: بين أن أسير رأيت جبريل، أو في إذا الملك الذي جاءني بحراء يقول يا أيها المدثر قم فأنذر. فهناك إشكالية قد أثارها بعض العلماء، وردت روايات مفادها أن مطالع المدثر أول ما نزل، وردت أسانيد مفادها أن سورة مطالع المدثر أول ما نزل، وأسانيد تفيد أن أول ما نزل مطالع سورة العلق. والتحذير في ذلك أن مطالع سورة العلق نزلت أولا ثم فطر الوحي زمنا، ثم بعد ذلك نزلت مطالع سورة المدثر. فمطالع سورة المدثر لما نزلت بعد فطور الوحي ظن قوم أنها أول ما نزل، وإنما هي أول ما نزل بعد فطور الوحي زمنا بعد نزول مطالع سورة العلق. يقول تعالى يا أيها المدثر، المدثر المتلفف في ثيابه. والدثار في الغالب الثياب الخارجي، أما الثياب الملاصق للبدن فيطلق عليه الشعار. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعاري والناس دثاري. الناس دثاري يعني الناس هم ليسوا بالملبس الملاصق لجسمي، إنما الملاصقون لي. حق الملاصقة هم الأنصار، هم أقرب الناس لي. الأنصار شعاري والناس دثاري، يفيد أن الأنصار أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. ولذا فإنه قال: والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا أيها المدثر، وهو المتلفف في ثيابه، قم فأنذر. ما المراد بقول قم فأنذر؟ قيل المراد قم من نومك واجتهد في إنذار قومك وفي الدعوة إلى الله من ثم. وقيل قم فأنذر، قم حق القيام، كما تقول شخص قم واجتهد، ليس المعنى أنك تقوم من النوم، إنما يقوم من سكونه ويقوم من كسله. قم فأنذر. فهناك عدة أقوال، أولها أن النبي أمر أن يقوم من النوم لإنذار قومه لما قال دثروني، فدثروه، فقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر. والثاني قم مجتهدا في الدعوة إلى الله تعالى، كما يقال الذين يقيمون الصلاة أي يدومون عليها ويحافظون عليها. ففي الآية إذن الحث على الإنذار، الحث على الدعوة إلى الله، فكأن المعنى قومك في طريقهم إلى النار، قومك في طريقهم إلى جهنم، قم فأنذرهم وحذرهم مما هم فيه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قيل أعتقد أن الله أكبر من كل شيء فكبره وعظمه، فهو أكبر من كل المخلوقات، أكبر من كل ما سواه سبحانه وتعالى وربك فكبر، وهذا يتضمن قم فأنذر ولا تخشى إلا الله، فالله أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. وقيل أعلن أن الله أكبر من تلك الأصنام التي يعبدونها، كما قال أو لما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، فأجابوه: الله مولانا ولا مولى لكم. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ما المراد بطهارة الثياب هنا؟ من العلماء من قال المراد الطهارة من الأنجاس، الطهارة من النجاسات، طهر ثيابك من النجاسات. ومن استدل بعض العلماء مسألة تطهير الثياب للصلاة، ويجدر أن يبين حكم ذلك. فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلكن هل تطهير الثياب شرط لصحة الصلاة أم أن الصلاة تصح مع الإثم؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ففي الصلاة في ثناياها نزع عليه، فنزع الصحابة نعلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم نزعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك نزعت فنزعنا. فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى، فلو كانت الصلاة باطلة كانت تكبيرة الإحرام باطلة، لو كانت تكبيرة الإحرام باطلة لخرج النبي ونوى الصلاة من جديد، ولكنه بنى على ما سبق عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: وثيابك فطاهر، هذا المعنى الظاهر الأول، طهرها من النجاسات، طهرها من الوسخ إلى غير ذلك. وقيل ثيابك فطاهر ترفع عن القاذورات التي يفعلها الناس، وقد قال القائل: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فكان الملوث بالذنوب والغدر والسرقة لا يصلح أن يكون في الغالب كونه يصبح داعيا إلى الله، فينبغي أن يتخلص من كل هذه الأشياء. طهر ثيابك من الغدر ومن الخيانات، فكما يقولون فلان طاهر الثياب، لا يعنون بالدرجة الأولى أن ثيابه التي يلبسها طاهرة، قدر ما يعنون أنه نظيف من التهم ومن الريب. أقول: أنشد الشاعر بيت شعر فيه: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. لا أستتر لأنني فعلت غدرا، ما فعلت غدرا حتى أستتر به. فهذا المعنى الثاني: وثيابك فطهر. والرجز فاهجر، قيل الرجز الأصنام، ومنه فاجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ومنه الرجز الإثم والمعاصي. فهجر أي فترك، فادعي إلى الله عليه أن يتحلى بالطاعات وبمكارم الأخلاق، فلا يدعو الناس إلى شيء وهو يفعل ما يضاده. قد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن النبي شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت تدعو إلى الله فلا تفعل ما يناقض دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تمنن تستكثر. في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر عدة أقوال للعلماء. القول الأول: لا تمن على الناس بعطاياك، تطلب منهم أكثر مما أعطيتهم، أنا أعطيتكم كذا وكذا. لا تمنن من المن، لا تمن على الناس بعطاياك وتستكثر بهذا المن. ولا أخفى عليكم أن المن كبيرة من أكبر الكبائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآيات. هذا الوجه الأول في لا تمنن، لا تمن على الناس ولا تمن عليهم بنبوتك، تقول أنا نبي وعلمتكم وعلمتكم وعلمتكم، فلا تمنن تستكثر فيها أكثر من وجه لأهل العلم. لا تمن عليهم بعطاياك، لا تمن عليهم بعلمك، لا تمن عليهم بنبوتك، إلى غير ذلك من صور المن. قال سبحانه: ولربك فاصبر. ولربك فاصبر، قيل اصبر ابتغاء وجه ربك، وقيل اصبر لتبليغ دين ربك سبحانه وتعالى، فالوجهان قائمان وكلاهما صحيح. قال تعالى: ولربك فاصبر. فالصبر يجب أن يكون لله وابتغاء مرضات الله. هناك صبر وصبر وصبر، صبر حتى يقال عني إني صابر، أصبر نوعا آخر من الصبر تجلدا، كما قال القائل: وأظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. وصبر خوفا على الصحة، كل ذلك لا ثواب فيه، إنما الثواب على الصبر الذي يبتغى به وجه الله، كما قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هناك أشخاص يصبرون ولا فائدة عندهم إلا في الصبر، وناس يصبرون حفاظا على صحتهم، وناس يصبرون حتى يقال عنهم صابرون، إلى غير ذلك من صور التصبر التي يبتغيها الناس. أعظم ذلك كله وأجله أن تصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذن قوله: ولربك فاصبر، فيها أكثر من وجه. اصبر ابتغاء وجه ربك، اصبر لتبليغ دين ربك. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، نقر في الناقور نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير شديد على الكافرين، غير يسير غير سهل ولا لين. قال تعالى: ذرني، هنا في الآيات التي سبقت آداب يتأدب بها الدعاء: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. الأبيات معروفة. والله قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فعليك أن تتحلى بمكارم الأخلاق، ولا تغدر ولا تخون ولا تعصي. ولذلك يوسف عليه السلام لما خرج لقيادة البلاد في الناحية المالية، قبل أن يخرج أظهر الله براءته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ذلك حتى يخرج لإدارة البلاد وهو نظيف نزيه غير ملوث بما يفعله الناس مع النساء، والله أعلم. أقول: تضمنت هذه الصورة الكريمة ما تضمنت مطالعها بعض الآداب التي يتأدب بها الدعاة إلى الله، وبعض المعتقدات التي يجب أن تستقر في القلوب، مثل قوله تعالى: ربك فكبر، أي لا تعتقد أبدا أن أحدا أكبر من الله سبحانه وتعالى. ومنها تطهير الثياب من الدنس، وتطهير القلوب أيضا والنفوس من الأدران والأوساخ، أوساخ الغدر والخيانات ونحو ذلك، والبعد جاهدين عن الأصنام والمعاصي والسيئات، والبعد التام عن المن على خلق. والبعد التام عن الأمور التي تسبب لك نفور أو تسبب نفور الناس عنك. ثم العمل ابتغاء وجه الله. قال تعالى: فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور، والنافخ إسرافيل عليه السلام عند الجمهور. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي وأبي بكر يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قد ورد في الباب حديث في سند ضعف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم أي كيف أعيش في نعيم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنا جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث معلول بارك الله فيكم. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا اتركني فأنا أكفيكه. فهذا أسلوب تهديد عظيم ذرني ومن خلقت وحيدا. قيل هذا الرجل هو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد. ذرني ومن خلقت وحيدا كان وحيدا جعلت له مالا ممدودا واسعا هائلا وبنين شهودا أولاده شاهدون حضور بجواره لا يحتاجون إلى السفر. فالذي يسافر دولة أخرى يسافر لجمع بعض المال أو للاستزادة من المال، لكن الذي عنده المال لما سيسافر؟ لماذا يسافر وعنده المال الذي ينتفع به؟ قال تعالى وبنين شهودا فهذه نعمة من الله أن يكون أبناؤك من حولك وأثرياء ولا حاجة لهم إلا لا حاجة بهم إلا الأسوار. وبنين شهودا ومهدت له وجعلت لهم مالا ممدودا وبنين شهودا مالا واسعا وبنين شهودا حضورا ومهدت له تمهيدا وسعت له توسعة وهيأت له تهيئة ثم يطمع أن أزيد. كلا أي لن نزيده إلا رهقا وعذابا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلمة كلا تأتي بمعنيين في الكتاب العزيز، المعنى الأول كلمة كلا بمعنى حقا، الثاني أنها كلمة نفي مصحوب بالردع. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قيل في قوله سأرهقه صعودا أن في الجبل أن في النار جبل يصعده وينزل كنوع من أنواع التعذيب، وقيل سأرهقه صعودا أي أرهقه عذابا. ما شأنه؟ ماذا صنع؟ إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر؟ قتل لعنة ثم قتل كيف قدر، تقدير أو تكرير اللعن، تكرير اللعن. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. لم يرد في الباب شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد ولا بأسانيد إلى قائله ثابتة. نعم قد وردت أقوال مؤداها أن الوليد بن المغيرة قال لقومه دعوني آتي محمدا صلى الله عليه وسلم، دعوني آتي محمدا فأنا من أعلم الناس بالأشعار، من أعلم الناس بالقوافي وبهذه الأمور. فتركوه يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فتكلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام، فلما فرغ من كلامه تلا عليه النبي بعض الآيات فرجع وقال والله لقد سمعت الشعر وهذا القول ليس بشعر، وعلمت النظم وهذا ليس بنظم، وجلس يثني على القرآن ثناء حسنا يقول إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن علاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قيل أيضا كل هذه الأسانيد فيها مقال أن أبا بكر سمع بذلك، أن أبا جهل سمع بذلك فذهب إليه بعد أن كاد أن يسلم. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا يعني بدت منه بوادر الإسلام وبعدها انقطع، فذهب إليه أبو جهل وقال ما لك صبأت رغبت في المال من عند محمد؟ رسول ما كان عنده أموال يعني. قال كيف تقول ذلك وقد علمت قريش أني أكثرهم مالا؟ قال إذن تكلم بكلمة ينقلها عنك الناس يعرفون أنك ما أسلمت بها، بهذه الكلمة يعرفون أنك ما أسلمت. فبعد أن أثنى على القرآن جلس يفكر ماذا يقول، هذا ليس بشعر ولا بسحر ولا بكهانة كما قال تعالى فكر وقدر، جلس يقدر الأمور ويفكر في العواقب. فقتل كيف قدر، لعن، قتل بمعنى لعن هنا، ثم قتل كيف قدر أي لعن لتقديره الباطل الظالم الجائر. ثم نظر ثم عبس وبصر، عبس قطب جبينه وبصر، كلح وجهه وظهرت فيه البثور، فقال إن، ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الإيمان وترفع عن قبول الحق، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، ما هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا قراره بعد أن فكر وقدر. قال تعالى سأصليه سقر، سأدخله جهنم مصليا بحريها، وما أدراك ما سقر، إن شأنها العظيم لا تبقي ولا تذر. هل معنى ذلك أنهم يموتون فيها؟ لا يموتون، فإن الله قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لوحة للبشر. كما قال تعالى نزاعة للشوى، تنزع مكارم الوجه، تنزع الجلود من شدتها. وقيلت أقوال أخرى في قوله تعالى لوحة للبشر، عليها 19، أي خزنتها من الملائكة 19، كبيرهم واحد هو مالك، فمالك هو خازن النار، ولكن معه مساعدوه وهم 19، كما أن ملك الموت كبير، ملائكة الموت كبيرهم واحد، ولكنهم عدد كبير توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال تعالى عليها 19، 19 ملكا كبار الخزنة، كبار الخزنة، أكبرهم مالك، كما قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ما ضحك منذ أن خلقه الله. قال تعالى في شأن الملائكة الخزنة عليها 19، يذكر بأسانيد ضعاف، بأسانيد ضعاف، أن أبا جهل لما نزل عليها، لما نزلت هذه الآية على رسول الله عليها 19، قال 19 خزنة النار، نحن نجند لكل واحد منهم 1000 شخص فيهزمونه ونحتل الجنة بالقوة، فكان هذا وجه افتتان لهم بذكر هذا العدد. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي لن تقوى عليهم يا بني آدم، وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا، حتى يجلسوا يفكروا في العدد، ما فائدة العدد 19؟ كما قال بعض العلماء عدد لا يقبل قسم على أي واحد إلا الواحد، إلا على نفسه أو على الواحد. قال سبحانه عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، أي ابتلاء، يبتلي الله الناس به، يبتلي الله الناس به، والله يبتلي من يشاء بما يشاء. قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وقال في شأنها إن جعلناها فتنة للظالمين. الكفار قالوا كيف تنبت شجرة في وسط النار، ما علموا أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، الكتاب الذين عندهم علم بالرسول وأصحاب الرسول والنار والجنة يعرفون ذلك فيزدادوا يقينا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل، ما معنى عدد 19 بالضبط؟ قال تعالى وليرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء يصرف عن الحق من يشاء ويهدي من يشاء يوفق الحق من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا وصل لهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.